أكثر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لقد دار الزمان دورته، وها هو ذا شهر الله الحرام المحرم يعود مرة أخرى في دورة الزمان. فهو عند الله من الأشهر الحرم منها أربعة حرم، ثلاث متواليات وشهر فرض. الثلاث المتواليات شهر ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام هو المحرم، ثم يأتي شهر رجب الفرض الأصم. فهي أربعة أشهر حرم هكذا بخلق الله تعالى وبأمر الله تعالى، هي من الأشهر الحرم. وهذا الشهر الحرام هو شهر المحرم، هو الشهر الذي اختاره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مبتدأ الهجرة، تقويم السنوي الهجري من هذا الشهر، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في شهر ربيع الأول، لكن خطة الهجرة كانت في المحرم والمسير كان في المحرم. لذلك ارتأى أهل الحل والعقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا هذا التقويم، أن تبدأ السنة الهجرية بشهر المحرم وهو التقويم الهجري. وكنا قد تكلمنا قديما في خطب عن هذا التقويم الهجري الذي صار المسلمون الآن لا يعرفون التقويم الهجري، والناس تحفظ التقويم المسيحي النصراني لميلاد المسيح أكثر مما تحفظ التقويم الهجري. بل إننا نجد في الصحف وسائل الإعلام لا يبدأون بهذا التقويم على الإطلاق إلا في المواسم فقط، يعني في موسم رمضان وبعض الأعياد هكذا. لكن إذا قرأت هذه النتائج وهذه الصحف في وسائل الإعلام ستجد أن التقويم دائما هو يبدأ بالميلادي، والذي يبدأ بالميلادي دائما هو المنهزم، الذي يبدأ، لأن الميلاد هذا بميلاد المسيح عليه السلام يقصدون ذلك، هو فرض منه. لذلك لم تعرف الأمة هذا التقويم، كانت تعرف عدة تقويمات، تقويم الأقباط، تقويم الفراعنة قديما، تقويم لفصول السنة الزراعية كما كان في مصر وفي العراق. ولكن بعد ذلك، بعد أن انهزمت الأمة وتغيرت وتبدلت الأحوال، صار الناس لا يعرفون إلا التقويم الميلادي، ميلاد المسيح. وصار الناس عندما تتكلم بالتقويم الهجري كأنك تتكلم عن تلصمات أو لغة رماك لا يفهمونها، بل إن البعض يستنكر أن تذكر التقويم الهجري. لماذا؟ لأن كل المعاملات وكل أحوال الناس مرتبطة بهذا التقويم الميلادي، والأمة تبع وزيل لهذه الأمم المستكبرة. لذلك فإن الذي يفرض تقويمه وتاريخه هو القوي، القوي دائما هو الذي يقلد والذي يتبع، ولذلك لأنهم أقوياء في الناحية المادية لذلك الناس يقلدونهم حتى في تاريخهم، ولذلك دائما يبدأون حتى في بداية يقول تاريخ الميلادي الموافق للتاريخ الهجري، رغم أن الأصل أن تكتب التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي، يعني الميلادي هو الذي يوافقه، لكن العكس الصورة مقلوبة. دائما نبدأ بالميلادي، ميلاد المسيح، بهذا التقويم النصراني، ثم نبدأ بالتقويم الهجري إذا حدث ذلك أصلا. ولكن غالب الناس، لكن الغالب على الناس أنهم يهملون التقويم الهجري إلا أنه إليه راجعون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ومن هذا هذه الأشهر الحرم، هذا الشهر فيه يوم، وفيه هذا اليوم يحتفل المسلمون كل سنة بهذا اليوم وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم طبقا لمفهوم أهل السنة فإنه يوم فضل بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وصامه. وهكذا هذا اليوم من أفضل أيام السنة بعد يوم عرفة، فهو يوم يكفر كما في الصحيح يكفر سنة ماضية فقط. أما يوم عرفة إننا لا نعلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، إذن فهو أقل من يوم عرفة من هذه الناحية، وأقل بسبب أشياء كثيرة. ولكن هذا اليوم فهذا لأنه في شهر المحرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم أيضا في شهر المحرم. لكن تغيرت الأحوال وتبدلت بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. فبعد مقتل الحسين في سنة 61 هجرية تبدلت الأحوال، وصار الناس أو انقسم الناس في هذا الشهر إلى فريقين. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك نتكلم عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء. فأحوال صيام يوم عاشوراء لها عدة أحوال كما قال ابن رجب الحنبلي. هناك حالة قبل الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يصوم يوم عاشوراء، أي يوم العاشر من شهر المحرم، كان يصوم عاشوراء في مكة. بل إن الرواية تقول وكان أهل مكة يصومون أيضا، وكان يصوم معهم، كان رسول الله يصومه ولا يأمر به، يصومه من نفسه هكذا. ورواية الثانية بعد الهجرة، عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى اليهود يصومون، فقال فسألهم لما تصومون، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وغرق الله فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه فرحا، لأن موسى كان يصومه شكرا وفرحا لله أن نجاه وأنجاه من فرعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، وكان يأمر بصيام يوم عاشوراء وجوبا، يعني كان الناس يصومونه في مطلع الهجرة في المدينة وجوبا. ولذلك كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا إلى القبائل وإلى القرى في أطراف المدينة يقول من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، أي لا يفطر، أي يتم هكذا حتى وإن أصبح مفطرا. وهذا يدل على وجوب صوم يوم عاشوراء في تلك الفترة. لكن في السنة الهجرية الثانية، ولذلك كانوا يقولون وكنا، أي نساء الصحابة، وكنا نصوم يوم عاشوراء، كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، يصومون أطفالهم، وكنا نصنع لهم اللعبة من العهن ونأخذهم المساجد، المسجد، فإذا سألونا الطعام ألهيناهم بهذه اللعب، لعب من الصوف، يعني لعب من الصوف، ألعاب على شكل إنسان، شكل حيوان، حاجات فقط يلعبونها يتلهون فيها، يعني يسألوا الطعام فتعطي له اللعبة حتى ينشغل بها ويتعوده على الصوم. انظر، يعودون صبيانهم وأطفالهم على الصوم وهم صغار. لكن في أيامنا هذه إذا قلت الولد حتى في صيام رمضان عوده يصوم، يقول لك لا حرام، الولد سيموت، يجاله سيعيا، سيمرض، يعني تشفق عليه ولا تعوده حتى ولو نصف يوم، ابدأ معه مع نصف اليوم كل وقت الصائم ثم عوده مرة يوم. وخاصة في أيام الشتاء أفضل أيام لتعويد الأطفال للصيام وهي أيام، وهي في أيام الشتاء، لأن اليوم قصير، فما بالك بأيام الصيف. ونحن نعلم أن في العالم الإسلامي كثير من الأطفال والحمد لله حتى وصغار، وهم صغار يقلدون أبائهم ويصومونهم أبناء 6 سنوات وأقل، هناك بعض الأطفال يصومونهم أبناء 6 سنوات، يعني لذلك يتعجب بعض الكفار وتعجبون كيف أن هذا الطفل يصوم وهو، لأنه يأكل بسبعة أمعاء، ولكنه لا، كيف طول اليوم لا يأكل لا طعام حتى ولو شربة ماء، لا أي شيء هكذا، يعني ممكن لأنهم هم يأكلون كثيرا، ولكننا نظن أنهم يأكلون قليلا، لأنه هو يأكل طول ما هو يعني يشتغل يأكل، ولكن أنت تظن أنه يأكل خفيفا، ولكنه يأكل كثيرا، ولذلك لهم وجبات معينة، ولكن ما بين الوجبات هو يأكل أيضا، يشرب أشياء كثيرة هكذا 7 أمعاء. ولكن هذا الطفل الصغير ما كانوا يعودون صبيانهم ويلهونهم بهذه اللعاب، لكننا نخشى على الأولاد أن يقول لك لا لا، عندما يكبر، عندما يكبر لن يطيق، عندما يكبر ربما لا يستطيع أن يصوم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، حسب ما أبوك عودك فإنك تنشأ. لذلك واحد نشئ تنشئة مترفة يأتي بعد 16 عاما أو بعد عندما يبلغ ويصير رجلا يقول لك لأنني لم أصم من قبل، وأبي دائما كان يعني يتركوا بحريته براحتك، يعني تفطر لا، تقول لك لا تجبر الأولاد، أنت لا تجبره، أنت تعوده وتحببه في هذا الصوم وتبين له أن له فضائل، وهذه من باب شوشن، فإن النعمة لا تدوم. ويتعود عندما كل ما يطلب شيء تلبيه للطفل، عندما يسألك عن أي شيء يتلبيه، هذا إنسان أناني يتعود أنه دائما يأخذ أشياء الآخرين، أو أنه عند إذا كان يملك شيئا فإنه لا يعطيه للآخرين، هكذا عندما حتى أطفال هؤلاء في هذه البلاد عندما تجد يقول لك هذه لي ليست لك، حتى يقول لأبيه الذي اشترى له هذا الشيء، يقول له هذه لي وليست لك، أعطي لأخيك، يقول لك لا هذه لي أنا لي. ولكن هذا لا يوجد في الإسلام، نحن نعلمهم الإزهار ونعلمهم أن الإنسان يفضل أخاه حتى ولو كانت اللقمة فيه يقسمها معه، هذه المعاني الطيبة هي تربية إسلامية. ولذلك من أول الهجرة عندما هاجروا عودوا صبيانهم على الصوم، هم حديث عهد بالإسلام أصلا، يعني كان ممكن نعطيهم فرصة لأنهم لا يطيقون، ربما يزعمون أن هذا الإسلام دين متشدد وكيف نعود ونجبر الأطفال على الصيام، هذه تقول كنا نصوم ونصوم صبياننا، ويعلمون أن أطفالهم مثل أطفالنا، نفس الأطفال، هم نفس البشر، ليسوا أجسادا فولاذية أو نورانية أو خلق، هؤلاء ليسوا خلقا ليس كخلقنا، ولكنهم من نفس هذه العجينة البشرية، ولكنهم كانوا يصبرون أنفسهم ويصطبرون على ذلك ويعودون أطفالهم وصبيانهم، وكنا نصومهم ويعودون صبيانهم. إذن كان هذا الأمر الوجوب، إذا صوم يوم عاشوراء في أول الهجرة كان واجبا، لكن في السنة الثانية من الهجرة النبوية نزل فرض رمضان، فرض صيام شهر رمضان. إذن لما نزل هذا الفرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء تركه. يعني الآن يعني لا يوجد الآن فرضان، الناس تصوم شهر رمضان وهو فرض، إذن لا حاجة للناس في يوم عاشوراء إلا على سبيل الاستحباب، فصار مستحبا وليس واجبا كما كان في السنة الأولى. ولكن بعد ذلك لماذا؟ لأن رمضان فرض الآن، وصار رمضان صيام رمضان فرض بل ركن من أركان الإسلام. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي أن صيام غير هذا الصيام غير شهر رمضان ليس واجبا. لذلك كانوا يصومون يوم عاشوراء على أنه واجب، ثم بعد ذلك لأن الرسول كان يحب أن يتأسى بالأنبياء من قبله، لأنه علم أن موسى عليه السلام كان يصومه، ولذلك حتى وعلى رواية أنه كان يصوم لوحده في مكة، ربما بلغه من الوحي أن نبي الله موسى كان يصوم ذلك اليوم وذلك كان يصومه، ولكنه لم يأمر أصحابه بالصيام ذلك اليوم إلا بعد الهجرة، إلا بعد الهجرة في السنة الأولى. إذن هذه هي الحالة الثالثة، أول حالة وهي عندما كان في مكة صلى الله عليه وسلم كان يصومه لوحده ولم يأمر أحدا بصيامه. الحالة الثانية عندما وصل إلى المدينة أمر الناس بصيام وجوب، يعني يصومون يوم عاشوراء على سبيل الوجوب، يعني يأثم القادر على الصوم ولا يصوم، يجب أن يصوم كأنه فرض مثل شهر رمضان. ثم بعد السنة الثانية عند نزول فرض شهر رمضان صيام شهر رمضان نسخ ذلك الوجوب وصار يوم عاشوراء يوم استحباب، صار صومه صوم استحباب. والحالة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما قال ابن عباس كان أراد وأحب أن يخالف اليهود والنصارى، يعني كانوا يصومون كما اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، فأحب أن يخالفهم، فقال: إن عشنا العام القادم لنصومن اليوم التاسع. أي لو كان العام القادم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني لو أن العام القادم جاء بإذن الله فإنه سيقدم يوما على يوم عاشوراء، يعني يصوم اليوم التاسع. فجاء العام القادم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصوم اليوم التاسع، لذلك استحب العلماء أن أكمل صفة في صيام يوم عاشوراء هو أن يقدم يوم، لأن هذه كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفته اليهود، لأنه كان يقول: لأصومن التاسع، يصومن العام القادم، يصومن التاسع يوم التاسع من المحرم، ولكن الرسول صام فقط يوم عاشوراء اللي هو يوم العاشر. وهذه هي الحالة الرابعة التي استقر عليها جمهور العلماء وقالوا إنه يستحب أن يصوم المسلم اليوم التاسع يومين، اليوم التاسع والعاشر، وبعضهم زاد ويوم يقدم قبله بيوم وبعده بيوم، لكن الرواية الواردة هي أن الرسول ذكر اليوم التاسع فقط ولم يذكر بعده بيوم. هي العبرة بالمخالفة في ماذا؟ هم يصومون فقط اليوم العاشر يفردونه بيوم، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد المخالفة أن يثني في اليوم التاسع. هذه الحالة آخر حالة لحالات صوم عاشوراء التي استقر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمنيته أن يصوم اليوم التاسع فتوفي، ولذلك رأى العلماء أن يحققوا هذه الأمنية بأن يصوم المسلمون اليوم التاسع، هذه لمن شاء أن يصوم المسلمون اليوم التاسع والعاشر. لكن لا يأتي واحد يقول أصوم التاسع ويسكت عن العاشر، هو العاشر هو الأصل. يعني واحد يقول لك طب أنا هختار فأختار التاسع، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم أصلا التاسع، هو صام العاشر ولكن أمنيته كانت اليوم التاسع. فصوم يا إما تصوم، إما تصوم اليومين أو تصوم اليوم العاشر فقط، لا أن تفرد التاسع فقط فتخالف الفريقين، يعني خالف أهل الكتاب وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نوع من العبث. لكن أن تصوم اليوم العاشر والأصل، ثم إذا أردت أن تصوم التاسع أصلا. وقلنا لكم إن أصل صيام هذا اليوم كان واجبا ثم نسخ وانتهى الأمر. ولكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون فعل الخيرات، أي أفعال الخيرات، يعني لا يسأل يقول لك هذا واجب وهذا مستحب وهذا، ويريدون فعل الخيرات. ولكن الأحكام الفقهية حتى يعلمها المسلم، لماذا؟ لأنه عند قدرته يعلم إنه إذا كان مستطيعا أم غير مستطيع، أنه في هذه الحالة سيأثم أم لا يأثم. أما إذا في حالة لم يأثم فإنها من النوافل، فمن أشياء الأفعال الطيبة المستحبة عند الله تعالى. ولذلك حتى الصحابة صاروا على ذلك المنوال كما قلنا في تعليم صبيانهم، لأن الذين رأوا هذه الأحاديث رموها حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا نعلم نصوم صبياننا وأطفالنا ونعللهم بهذه اللعب من العهن، إذا جاءوا المسجد يعني دخل معهم لأنهم كانوا يصطحبون أطفالهم في المساجد، فكنا نأتي بهذه الألعاب نلهيها إذا سألونا الطعام. معنى ذلك أن هناك مشقة، معنى ذلك أن الأطفال قد لا يتحملون، ولكن كان هؤلاء يلهونهم ويعلمونهم يروضونهم يعلمونهم لكي يصطبروا ويتعلموا الصبر ويستسيغوا ذلك إذا كبروا. لأن الإنسان عندما يتعلم هذه الأشياء من الصغر، مرة يصوم نصف يوم، مرة ثلاثة أربع يوم، مرة يصوم يوم كاملة، يعني حتى لو الولد صام نصف يوم حببه وقل له ما شاء الله أنت، يعني شجعه هذا حتى لو صام أي نصف يوم، حتى لو لم يأكل كثيرا، يعني عوده أنه صائم وأن هذا شيء طيب. مرة تشجعه ها أعطيك مكافأة حتى تصوم اليوم كاملا، هكذا التعويد، حتى فيه ترغيب، حتى وإن كان فيه ترغيب. يقول يعني لأنك لا تحسد طفلك الكبير، تقول واحد كبير بالغ تقول له سأعطيك مكافأة إذا صمت ذلك اليوم، هذا لا ينفع للكبير، لا يجوز هذا. أن الواحد يصوم يبتغي، لابد أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي المكافأة. أما الطفل فهذا لأنه أصلا مرفوع عنه التكليف، فإن في مثل هذه الأمور فهذه مستحبة له حتى تعوده على حب الشريعة وعلى حب الفرائض وعلى حب الأشياء التي فيها مشقة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول لهؤلاء الناس جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون، قيل لماذا يصومون؟ قالوا لهذا يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون وقومه. قال نحن أولى بموسى ومن معه، نحن أولى بموسى وأحق بموسى منهم، بل قال لهم في وجوههم بل نحن أحق بموسى منكم. فأمر بصيامه، فصام وأمر بصيامه، ولذلك استقر هذا هو يوم عاشوراء. بهذه البساطة استقر الصحابة واستقر أهل الإسلام في بداية الأمر على هذا الأمر، أن يوم عاشوراء هو يوم فضل بالصوم فقط، لا يوجد أي شيء له غير هذا. أما ماذا فعل الناس واستحدثوا، وخاصة بعد فتنة قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي في سنة 61 هجرية، ماذا حدث؟ هذا مثلا أقول في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونطلق من يفره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نشع ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إذا ماذا حدث بعد مقتل الحسين كما يقول الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع؟ يقول إن الشيطان الرجيم بعد مقتل الحسين قسم الناس إلى بدعتين، جعل الناس يخترعون أو يسيرون في بدعتين. الأولى فريق منها، يعني الفريق الأول وهو فريق الحزن واللطم وشق الجيوب ولعن الصحابة والسب وإذاء خيار الأمة، هذا هو الفريق الأول الذي اتبع هذا يوم عاشوراء، جعل الناس الشيطان باض وفرخ في أدمغة هؤلاء، جعلهم ينحرفون عن أصل ذلك اليوم إلى يوم جعلوه يوم مأتم وعويل، جعلوا هذا اليوم هو يوم صراخ ويوم لطم ويوم شق ويوم الويل والثبور، وتعدوا إلى أن سبوا خيار الأمة وخيار الصحابة، بل إنهم غمزوا ولمزوا وصرحوا في أمهات المؤمنين. انظر وصل الأمر إلى هذا الحد، وهو الفريق الأول الذي حول يوم عاشوراء إلى يوم مندب ومناحة على مدار التاريخ. هناك فريق مقابل لهذا الفريق، هذا الفريق كان أشبه كان المختار ابن عبيد الثقفي الذي زعم أنه ينتصر لآل البيت، هذا كان من الذين أشاعوا مثل هذه البدع. جاء الحجاج بن يوسف بعد ذلك وكان يحارب هؤلاء، فكان نشر الفرح والسرور في ذلك اليوم من باب تبكيت ومن باب أنه مقابل لهؤلاء الذين حولوا اليوم إلى يوم مأتم وعويل. يعني فريق حوله وهم الذين يسمون النواصب، أي يناصبون آل البيت العداء. يعني واحد يكره آل البيت، هذا أتخيل واحد يكره آل البيت، هذا لا يجوز شرعا، هذا الإنسان على شفا هلكة، كيف تبغض آل البيت وهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا إنسان ليس له من الإسلام حظ ولا نصيب. ولذلك فإن هؤلاء يتهمون أهل السنة دائما بأنهم مواصل، أي يعادون آل البيت بالعداء. أهل السنة يعادون آل البيت، هم الذين يحبون آل البيت ويعظمون آل البيت، وإنهم لا يوجد في كتب أهل السنة أصلا من يعادي آل البيت، ولا يوجد أي حديث ولا أثار من علم أنها تعادي آل البيت، بل هذا الإفتراء كله من هؤلاء من هذه الفرقة الضالة التي تسمى الروافض. لذلك قام هؤلاء ونشروا الفرح والحبور والسرور يوم عاشوراء، وزعون اللحم والحلوى ويقومون الأفراح والأهازيج في يوم عاشوراء، يعني بدعتان متقابلتان على ضلال. جاء بنو بويه هؤلاء الروافض الذين تحكموا على الخليفة العباسي ونشروا وأمروا النسوة في يوم كربلاء، هذا يوم عاشوراء موعد مقتل الحسين، أن تخرج النسوة من في شوارع بغداد حاشرات ناشرات الشعور، حاشرات الشعور، ويلطمن، وهم الذين أمروا الناس بالخروج واللطم والضرب والتطبير وكل ما ترونه من البدع، هذه نشرت بأمر بني بويه. هذه الدولة الخبيثة الذين كانوا ملوكا في أيام الخليفة العباسي، وكان الخليفة العباسي عبارة عن دمية في أيديهم، ولذلك نشروا البدع ونشروا، وكانت لهم علاقة مع الدولة العبيدية في مصر في شمال أفريقيا في تونس في تلك الفترة، هذه الدولة العبيدية الخبيثة الباطنية الإسماعيلية، فرقة أصلا من أكثر وأخبث من الإمامية نفسها، وكانت لهم علاقة مع بعضهم منها بهدف تقويض العالم الإسلامي وتدميره ونشر هذه البدع والخرافات، واستمر هكذا. تحول اليوم من يوم عاشوراء الذي هو الأصل أن الرسول هو الذي أمر بصيامه، أمر المسلمين بصيامه، صامه وأمر بصيامه، وهذا يوم نتذكر فيه نبي الله موسى يوم أن نجاه الله من فرعون. هذه هي قصة كل هذا اليوم. تحول يوم عاشوراء إلى يوم آخر لا علاقة له بموسى ولا علاقة له بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له بهذا ولا ذاك. تحول المسألة، إذا سأل تجد هذه الصرادقات واستحضار البكاء والعويل واللطم واستحضار العذاب والاستعذاب، وهذه المناحات يعني هذه المآثم التي ينشرونها سنويا في الحسينيات وغيرها، بل إنهم يا لصارات الحسين، من الذي خان الحسين؟ الحسين خنتوه أنتم، أنتم الذين ضيعتم أباه، أنتم الذين تسببتم في قتل أبيه، من الذي قتل علي بن أبي طالب في وسط حمايتكم؟ ألم يقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من بين أيديكم؟ ألم تخذلوا ابنه الصد المعصوم في نظركم الحسن ابن علي؟ ألم تخذلوه عندما بايع، لما رأى أن الفريقين ستحصد أرواح خيار المسلمين، فطالب الهدنة ودخل في صلح مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، دخلوا في الحلف وسمي عام الجماعة، وهدأت الأنفس، تريدونها مناحة وقتل، بل إنهم هم الذين ضربوا وهدموا الخيمة على رأس الحسن عليه السلام، هم الذين هدموا خيمته، هم الذين شتموه وأهانوه. فتوشى مجموعة من السبابين الشاتمين أنتم وأجدادكم، ما دخلي أنا وأنا أعيش في أقاصي الدنيا في المغرب أو في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في أدغال أفريقيا أو هناك في مشارق الأرض، هناك في باكستان والهند وإندونيسيا، ما دخلي أنا لهذا؟ هذه المصيبة التي حدثت في العراق في تلك الفترة، أجدادكم لوموا أجدادكم، أنتم أحفاد هؤلاء الخونة الذين تسببوا في قتل الحسين. من الذي استدعى الحسين بالكتب وأخرجه من مكة؟ ألم ترسلوا رسلكم وكتبكم اخرج ونقاتل وستكون نحن معك الرجال وسنبايعه؟ أنتم الذين غررتم بالرجل ثم تركتوه وحيدا يقاتل وحده، هو وعائلته، وكانت ملحمة وكانت عزي مرسية حزينة كئيبة جرت على الأمة الويلات. اقرأوا إن شئتم ماذا يقول عالم كبير من علماء السنة كابن تيمية وكابن كثير والذهبي، هم يتكلمون عن هذه المرسية الحزينة في قتل الحسين رضي الله عنه. لعن الله من قتل الحسين ولعن الله من رضي بقتل الحسين. من الذي يرضى بقتل ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أن تشتغلوا وتتاجروا بهذه القضية، إذن أنتم الذين أرسلتم إلي، يعني أجدادكم هم الذين فعلوا ذلك، ما ذنبي جدي أنا؟ ما ذنبي أنا ونحن نعيش في بلاد بعيدة عنكم؟ ما ذنبنا نحن في هذه القضية؟ أنتم أجدادكم وفي بلادكم أنتم الذين قتلتم وسلمتم الحسين ولم تنصروه، وإلا لماذا وقعت موقعة الوردة عين الوردة بقيادة سليمان بن أبي صاد صحابي، عندما قام هو وجماعة تسمى في التاريخ حركة التوابين، قاموا وقالوا إننا خذلنا الحسين وسلمنا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لجند الشام، لجندي يزيد فلا توبة لنا إلا بقتل قتلة الحسين أو قتل أنفسنا. ولذلك خرجوا في عملية تشبه في هذا اليوم كالذي ينتحر أو الذي تسميها ما تشاء. قاموا ورغمهم لم يسمعوا بنصح ابن جبير ولم يسمعوا بنصح كل الصلحاء في ذلك الوقت، يجب عليكم أن تهدأوا، لا بد أن نكون جيش كبير ليقاتل هؤلاء، ولكنهم قالوا لا كفارة لنا إلا بقتل قتلة الحسين أو قتل أنفسنا، وقتلوا في مصية كبيرة جدا حزينة أليمة في عين الوردة سنة 65 هجرية بعد مقطع الحسين. لم يسمع تجمعوا أول أمر أعلن لهم ابن أبي سرد 16,000، تجمع 16,000 من الجيش، تخيل، وفي عملية سرية، ثم بعد ذلك تواعدوا عين الوردة هناك الحدود في العراق مع الشام. ثم ماذا حدث؟ 16,000 على بال ما وصلوا إلى أن وصلوا إلى عين الوردة وصلوا 4,000. كلما يصلوا إلى مرحلة يرجع ويكسلوا ويخذلوا إخوانهم حتى وصلوا إلى 4,000، حتى وصلوا إلى 1,000 تقريبا. جيش منظم، ابن الكلاعي وغيرهم والحصين، مجموعة من جند الشام الكبار قوال المشاهير في تلك الفترة، جيش منظم وجيش الدولة جيش الخلافة، تواجهونه أنتم وحدكم بهذه الطريقة ومجموعة فيها مشاكل، رغم أنهم من الصلحاء وأهل العلم وكتبنا عنهم قديما يعني في هذا الموضوع بحث كبير عن حركة التوابين. وفي النهاية ماذا حدث؟ قتلوا رحمة الله عليهم معظم هؤلاء أهل الجيش، قتلوا جميعا تقريبا. إذن من الذي، هذا هو التاريخ شاهد عليكم، اسألوا أعشى همدان الشاعر الشهير وهو يرسي هؤلاء جميعا واحدا واحدا، ويرسي المسيب بن نجبة وغيرهم، ويرسي ابن أبي صرد، يرسي هؤلاء الأبطال الذين شاءوا، لأنكم أنتم الذين خذلتم الحسين. ما ذنبي أنا في الجزيرة؟ ما ذنبي أنا في مصر؟ ما ذنبي أنا في كل هذه الدنيا؟ ما ذنبنا نحن وذنب الأجيال التي جاءت؟ يا لثارات الحسين، من تريدون قتل من؟ هل نحن الذين قتلنا الحسين عن أجدادكم؟ اقتلوا أنفسكم، ارجموا أباءكم وأجدادكم الذين خانوكم وخانوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين تسببتم في هذا العار الذي سيلحق بكم إلى يوم القيامة، رغم أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى حتى وإن كان جدك هو الذي شارك، فالله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب إذا تبت. وهل الحسين أفضل من علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقرت بطنه وأكلت كبده وقتله عبد حبشي هو وحشي؟ هل هو أفضل من هذا الذي قتل لدرجة أن رسول الله أقسم لا يمثلن ب70 منهم حتى نزل الوحي وهدأ من رسول الله وقال لا ليس لك من الأمر شيء، هذا قانون الله، هذا حكم الله، لا تنتقم لنفسك. هذا يدل على منزلة وعظم منزلة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصر الإسلام وحده، هذا الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر المسلمين وقاتل رغم منزلة الحسين عليه السلام العظيمة، إلا أنه نشأ في دولة الإسلام، نشأ في الرخاء. يعني هذا الآن الدولة استقرت وصار أنا صار الخليفة وصار الرسول هو الذي يتحكم في كل شيء وصارت الدولة مستقرة، وهؤلاء أولاد الصحابة الذين نشأوا في ظل دولة قوية. لكن من هم الذين هم أفضل منهم؟ أفضل من هؤلاء جميعا هم أصحاب بئر معونة وأصحاب رجيع، هؤلاء القراء العظام الذين نصروا الإسلام وقتلوا جميعا هناك، هؤلاء أفضل من الجيل، من جيل الصحابة الذي ولد رغم أنهم صحابة مثلهم، لكن هؤلاء لهم الأفضلية، أفضلية الصدق والجهاد والبلاء. هذا قتل وهذا قتل شهيدا، لكن هذا قتل في معركة وهذا قتل وكان من السابقين، ورغم ذلك رغم هذه الحسرة لرسول الله لما قتل حمزة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي؟ أسلم وحشي، لم ينتقم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بفتكه، وقال ليس لك توبة. لو كان الأمر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل كما يفعل أهل هذه الأحكام في تلك الفترة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول نبي يأتمر بأمر الله ليس له من الأمر شيء، ماذا فعل؟ التزم أمر الله تعالى ودخل وحشي في دين الله وحسن إسلامه وقتل وشارك في قتل بعد ذلك ليكفر عن ذنبه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد ذلك في حروب اليمامة. لم ينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطائفة؟ ما هذا الدين الذي يزعمونه؟ دين انتقامي، دين دراكوني، دين مصاص دماء. يا لثارات الحسين، وهل الحسين كان أفضل من أبيه؟ يعني أتقولون إنه أفضل من علي؟ علي قتل رضي الله عنه، قتل وهو خليفة، قتل وهو يصلي الفجر، قتل وهو بين يدي الله تعالى، طعنه ابن ملجم غدرا، ورغم ذلك لماذا لم تقيموا مأتما سنويا لعلي؟ هذا أولى، أنتم تقيمون مأتما للحسين في عشراء كل عام، أبوه أولى لأنه قتل وهو خليفة، هو أفضل من ابنه. لا تستطيع عقل أن يقول أن الحسين أفضل من علي، لا يوجد عاقل أصلا يقول ذلك. علي من السابقين الأوائل، علي هون منافسة مع الكبار. احنا الآن نقول هو هل من هو الأفضل؟ نقول أبو بكر وعمر عثمان علي، يعني في الأوائل فوق، وبقية المليار هؤلاء لها لا تتحدث عنهم القرن حسب القرون وحسب المنزلة بعد ذلك. لكن تقارنه بمن؟ الأولى إذا أردت أن تحزن، لأن لماذا الحسين؟ أن الحسين تزوج بنت يزدجرد. يزدجرد هذا كان حاكم الفرس، كسرى الفرس، لما وقعت أسيرة تزوجها. فالفرس في تلك الفترة هم لماذا يكرهون عمر يعني بصفة خاصة؟ لأنه هو الذي أزال دولتهم في عهده، هو الذي أطفأ نيرا لهم، ولذلك أول ما بدأوا بقتل انتقاما من عمر، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. انظر، هم دولة كبيرة لها أتباع، يعني كفروا على يد الإسلام وعد جند الإسلام، لذلك إذا عندما خضعوا للدولة هنا اشتغلوا بالأفاعيل والدسائس، ولذلك قالوا هو نسيبنا، لا بد أن يتعلقوا بآل البيت، يعني آل البيت هي أشرف شيء لا أحد يختلف عليها. فهو كان دمه الطاهر يسري في دماء أشرف الناس عندنا، وهم الملوك كانوا يعتقدون أن كسرى من الآلهة، يعني منسب، وكان من الجنس الصافي، ولذلك جنس راقي مع جنس راقي، فلذلك نحن نتبع الحسين مع أقوى جنسين. ولذلك طبعا تهجروا بهذه القضية، وظهرت لما استغلوا الفتن التي حدثت بين الصحابة في موقع صفين بصفة خاصة، وهيج الناس وظهرت فتنة ابن سبع قبلها، يعني كل هذا. لذلك هم يركزون على الحسين بصفة خاصة لأنهم في زعمهم هو نسيبهم. ثم بعد ذلك لأنه الهدف أن الحسين في هذه الفترة لأنه ناسبهم، فإنهم يريدون تقويض الهدف، البغض ذلك الهدف تقويض دولة الإسلام. وإلا لماذا، من الذي وضع هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله؟ كلها من الفرس، تخيل، من المجوس، أصلهم من المجوس، أصل معظم البدع من هؤلاء المجوس. الذي وضع الأحاديث لم يكن من العرب أصلا، كل الذين دمروا الإسلام رغم أن لديهم من أخيار كالبخاري ومسلم وبعض العلماء الكبار كلهم من الفرس أيضا، ولكن هناك من الصلحاء، ولكن الخبثاء هم الذين دخلوا في التشيع والذين أثاروا هذه الهوجة والذين جددوا، لأن بني مويه أصلا هم الذين كانوا من الروافض وتحكموا في الدولة ونشروا مذهب التشيع ومذهب الرفض هذا، الذي من أول يوم يعتقدون في أول ما ترفض أبا بكر وعمر، تلعن أبا بكر وعمر، تلعن خيار الأمة، تلعن هؤلاء جميعا. ذلك صار يوم عاشوراء هذا عبارة عن تجديد الآلام وإثارة الفتن، لأن أطفال صغار يخرج ما هذا اليوم يا أم، يقول هذا اليوم الذي قتلوه هؤلاء جيراننا من أهل السنة، قتلوا الحسين. تخيل تقول الطفل تعلمه أن الذي قتل الحسين هم هؤلاء الناس، وهناك عقولهم هم يفكرون بأقدامهم، ليست لهم عقول أصلا، فيتبعون أباءهم وأجدادهم، وذلك تجد الذين يحرقون ويستخدمون الدرل، والذي يستخدم ويعذب هذه الوحشية القاتلة لن يقتلك ويعتقد أنك أنت الذي قتلت الحسين، هو يعتقد هذا. تخيل بهائم مجموعة من الحيوانات البشرية، هؤلاء يقتلون المسلمين بحجة أنهم شاركوا في قتل الحسين، فما ذنبنا نحن؟ سألوا أنفسكم أنتم أيها القتلة، أيها مصاص الدماء، أنتم الذين قتلتم الحسين وقتلتم وخذلتم أباه من قبل. هذا يوم عاشوراء، يوم الحزن. ولذلك صار في الأمة بعض من البدع الحزينة إلى البدع الأخرى التي تجد الناس يفرحون وينشرون ويغتسلون يوم عاشوراء، وأنهم يصلون ويقيمون الليل وأنهم يكتحلون، بل إن منهم من لا يخرج زكاته إلا في عاشوراء، لا يخرجها في رمضان، لا يخرجها في عاشوراء. ومنهم بقوا يوزعون حتى في ريفي، وجدناها نحن، كان حتى في البلاد التي لا يوجد فيها شيعة مثل مصر مثلا، فإنهم يوزعون بعض الناس يفعلون أشياء، وأعتقد هذه من رواسب أصلا الروافض، يفعلون أشياء ويتذكرون الحسين ويوزعون أطباق، يقولون هذه مهلبية وهذه أطباق من الحلوى لأن الحسين قتل في ذلك اليوم فنحن حزانة. طب تقول مهلبية واليوم كاليوم كئيب هكذا يعني، يقول حلوى في اليوم الكئيب، تخيل والناس تفرح تأكل رغم أنهم يعلمون أن ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين في الريف، حتى في مصر هذا منتشر، يقول لك طبق عاشورة، هل أعطيكم طبق عاشورة، طبق خليط هكذا، والمرأة تسير في الشارع تحمل الودع، تشوف ترى البخت والطالع لأن هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين. يعني هذه البدع انتشرة في العالم الإسلامي وتسربت عن طريق هؤلاء الروافض، رغم أن أصل الموضوع لا علاقة له بالحسين أصلا. يوم عاشوراء لم يكن الحسين له دخل، ربما لم يولد في ذلك اليوم أصلا، لأن أصلا في بداية العام الهجري، وعلي لم يكن تزوج بعد فاطمة في تلك الفترة، يعني السنة الأولى من الهجرة لم يتزوج أصلا علي وفاطمة في تلك الفترة، حتى لما فرض رمضان لم يكن تزوجها أصلا، يعني لم يولد أصلا الحسين في تلك الفترة، يوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بصيام يوم عاشوراء. يعني صار يوم عاشوراء هذا مناحة، صار يوم ألاف، اسمعوا مصائبهم ومراسيهم في سب خيار الصحابة. طب أنتم تقولون الحسين قتله يزيد بأمر يزيد بن معاوية، طب ما علاقة عمر بن الخطاب وأبو بكر في الموضوع، وعلاقة السب هؤلاء الأخيار؟ ولذلك لما صارت مثل هذه الفتن، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجده يعني يغمز ويلمز في عثمان بن عفان، يشتم عليه ويقولون النعسل، يعني يوبخوه له بهذه الاستهتار. فقال له ابن عمر، قال له يا رجل تعالى، يعني يسأل، قال له، فقرأ عليه قول الله تعالى في سورة الحج، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء أنت، يعني أنت من هؤلاء الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم؟ قال لا، هؤلاء من الصحابة هؤلاء. قال ثم قرأ عليه الآية التالية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء أنت، أي من هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان واستقبلوا الصحابة المهاجرين، يعني هل أنت من الأنصار؟ قال لا، يعني لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا من المهاجرين ولا من الأنصار. ثم قرأ عليه الآية التالية التي تلي هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء أنت؟ قال الرجل أرجو أن أكون منهم، لأن الذين جاءوا من بعدهم. قال لا والله، قال لا والله، لا يكون منهم من كان في قلبه غل عليهم. من كان في قلبه غل عليهم، كيف أنك تكون من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ لكن أنت عليك غل، أنت قلبك فيه غل عليه، والله لا تكون منهم. ولذلك كانت السيدة عائشة تقول أمروا أن يستغفروا لهم فلم يستغفروا، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، الذين جاءوا من بعدهم من بعد جيل الصحابة إلى قيام الساعة، يعني هذه آية عامة، فكل من يسب الصحابة وكل من يسب أبا بكر وعمر وكل من يسب أم المؤمنين عائشة وحفصة فهو ليس له حظ ولا نصيب من هذه الأمة، إنه قلبه فيه غل، ليس له حظ من هذا الدين. كيف هذا نحكم بإسلام؟ دعك من هذه التقسيمات التي يقولها العلماء، كيف واحد ربنا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ونحن نقول كنتم شر أمة أخرجت للناس؟ أمة هذه الصحابة، هذه الآية تتكلم عن جيل الصحابة، كان أصحاب بيعة الرضوان فقط كما في الصحيح، فقط بيعة الشجرة، بيعة الرضوان الذين يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء كانوا حوالي 1400 صحابي، منهم أبو بكر وعمر وعلي وكل هؤلاء الصحابة الكبار 1400. احنا هنتكلم لو أنهم هم فقط 1400، تختار منهم 3 وفي رواية 5 وأزيد 6 أو 7، يعني بالكثير قوي، يعني تخيل كل هؤلاء هم الذين مرضي عنهم هم حوالي 5 أو 6. ثانيا ستجد من يشتم ويغمز أيضا على 5 والـ6، تخيل في روايتهم هم، لو دخلت على ترجم هؤلاء عندما يترجمون للـ5 كالمقداد بن أسد ويتكلمون عن سلمان، هؤلاء وأبي ذر وغيره يشتمون عليهم أيضا، يعني لم يخلصوا، يعني رغم هؤلاء الـ6. إذن أنتم تكفرون هذه الأمة، أنتم تعارضون نص القرآن، أنهج ليس هذه أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس فكفرتم تقولون كفرتم تقولون كنتم شر أمة، يعني حواري عيسى أفضل منكم، يعني أهل الكتاب النصارى أفضل منكم، لأنهم يقولون أفضل جيل عندنا هم حواري عيسى، وأنتم تقولون شر جيل عندنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة المجرمة الخارجة على تلك، تكفرون الصحابة ونحن نقول لكم ممكن لا يكفرون. لا والله يا أخي، أنا لا نقبل هذا، أنا لا أقبل أن من يسب أمي وأبي وإن كانت أمي لا تساوي شيئا في نعلي فشيخ نعلي أم المؤمنين عائشة، فما بالك بأم المؤمنين تساوي؟ يقول لك لابد نحاورهم ونجادلهم بالتي هي أحسن، أي جدال، هذه خطوط حمراء،
هؤلاء لا يصلحون لسب الحكام. تخيل لو انك تجادل اي واحد تقول الحكام ممنوع تخافون منهم. اذا انتم تخافون هؤلاء الحكام اشد خشيه من الله تعالى. تسمحون لكل من هب ودب يشتم في خيار الامه ويستفز مشاعرنا واعتقادنا وتقول لابد ان نرد عليه باللطف واللي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ان يكون ديوسا. اعوذ بالله. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البرود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويحمر وجهه كانه فقئ فيه حب رمان. اذا انتهكت المحارم اي انتهاك. اذا انتهكت هذه المحارم والاعراض تسبون عائشه ويقولون هي تسببت في 100,000 قتل وحتى كذب كذابون أذابون حتى في المرويات التاريخيه. انظر يقولون هي ألعن وأسوأ من امرأة نوح امرأة لوط. تخيل هؤلاء يقولون ذلك ويصرحون في كتبهم. هؤلاء يسبون عمر ويقولون انه مأذون كان ما يبرده الا ماء الرجال. اترضون ذلك على ابائكم وعلى اجدادكم وعلى انفسكم ان يقال لك لا يبردك الا ماء الرجل؟ هذا نعمة الله الجزائري المجرم المستبد الكفور الذي كان عاش في ايام الدولة الصفوية كان سطر ذلك وهم يعتقدون ذلك حتى في وقتنا الحاضر. يشتمون امير المؤمنين. هذا رمز العدل صنيعة رسول الله الذي ربي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفاروق يهان ويقال عنه ذلك ويسطرون ذلك. انتم ماذا يعني ما وصلت الدهاثة والخنوع وبهذه الأمة لدرجة أن يضعوا أيديهم في هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقربون. يقربون ماذا؟ تريد أن تقرب عابد الشيطان عابد الوثن لعابد الرحمن؟ والله شتان لا يستمعان ولا يلتقيان أبدا. لا بد أن يتوبوا عما ستروه في كتبهم من هذه الإجرامات وما يصرحونه في منتدياتهم وفي قنواتهم. الآن صارت لهم قوة يستعصنون إخواننا هناك. الآن شارع حيفا يستعصر شارع حيفا في بغداد لأنه شارع مملوء بأهل السنة. الآن يقتلون الفلسطينيين والسوريين وكل هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن أهل السنة. يستعصرون أن خطة بغداد الكبرى التي يقولونها الآن ويصرحونها معناها تصفية السنة من بغداد. يعني لا يوجد بغداد التي هي شوكة في حلوقهم. صاروا الآن هناك الخطة الجديدة استئصال شارع شارع. هذا هو الذي يريدونه. هذا هو الذي يقول نريد نحن نتقارب نحن كلنا مسلمون. لا والله ليس كلنا مسلمين. والله لا اعترفوا أن يسبوا أبا بكر وعمر وعائشة الذي برأ بكتاب الله تسبها. وقال العلماء يكفروا من سب أم المؤمنين عائشة لأن الله برأها في سورة النور. كيف نسمح لأنفسنا أن نضع أيدينا في أيدي هؤلاء الذين يجب عليهم أن يتوبوا ويكفروا بما سطروه في كتبهم وبما لتخطه أيديهم. هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين ويقولون كما يقول الذين يقولون في القرآن ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في أهل السنة سبيل. يعني أموالهم مباحة دماؤهم مباح أعراضهم مباحة. هذا هو دينهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم ممن يظلم أهل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نرفع كف الضراء لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينزل علينا شأبي برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن ومائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدو فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسنة لوافيانا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل عن كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. انصر إخواننا المستضعفين في الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين. فك أسرى إخواننا المسجونين. تولى ضل أمرهم. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آياتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتول أمرنا وخذ بناصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.